فمن حاجك في من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
وآية التطهير في الجماعة أهل الكساء المرتدين الطاعة الآمنون من خطوب الساعة يا حفظا حكم وفضان والأمر بالصلاة فيهم نزلا خير البريات الأولى حق الأولى سفن النجاة الشهداء في الملا كورك والبس علمهم مفصلا وقيلهم كالذكر أهل الذكر نزل فيهم فاسألوا هل تدري نعم مناسا أهل بيت الطهر أهل المقامات وأهل الفخر وفيهم الدعاء للمباهلة حيث أتى الكفار بالمجادلة أكرم بها من دعوة مقابلة بالنصر لا تنهرق المعاجلة هذا علي هاهنا نفس النبي وولجاه ابن الرسول يجرب يا حفظا من شرف مستعجب يضيء في المجد ضياء الكوكب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا بالعلم عاملين.
ذكر في الرواية أن نصارى نجران لما تناقشوا في الصحف وفي الجامعة وأفلج الكفار ونجح حارثة صمم السيد والعاقب على السفر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأوهموا قومهم بأنهم بيجادلوا النبي وإذا اتضح أنه نبي بيتبعوه وما هو نبيه بيلغه وهم قد أقروا بنبوته لقريش. قالوا فإذا قالوا فإن يخفنا محمد وكثرنا اضطهادا بجمعه وكثرة أتباعه ومن استجاب من العرب والناس له فأهلنا فذلك أرفع للجريرة وأسلم للعشيرة العشيرة القبيلة. قال لهما قومهما وما يغني مباهلتكما عنكما وعنا يعني وش بس سوي لنا المباهلة إذا جاءوا قيصر وإيش بقى تنفعنا ما هم دايرين بالمباهلة عوام. قال إن الله جعل المباهلة فرقا بين الصادق والكاذب هذان كافرا احفظوها كلامهم إنهم احتجوا بالمباهلة. وقال إن المباهلة آية فإذا هي حجة عليه لأنهم الذين تبروا منها عرفوا أن الله بيفضحهم بها. فرقا بين الصادق والكاذب وأمارة بين الحق والباطل وذلك لما يعجل للآثم الظالم من نكاله وأليم نقمته وعقابه. وسنخبركم من ذلك أن قارون كان من سبط موسى. سبط موسى يعني من جماعة من أسرته من بني عمومته ومن أقربهم إليه نسبا وكان من في مصر من بني إسرائيل من قبل أن يبعث موسى يتحدثون أنه سيبعث من سبطه من يعلو ذكره ويهلك الله ويهلك به فرعون وجنده ويكون له شان عظيم. فكان قارون يحسب أنه ذلك النبي كان يعتقد أنه ذي الموعود فهو وعد من الله أن الله بيجيب نبي من بني إسرائيل وهذا قارون من بني إسرائيل من جماعة موسى تاجر كبير وكان عنده خبرة في القراءة والكتب والصحف، ولكن حرم ما جانب حمش. فلما بعث الله موسى صلى الله عليه حسده قارون ونصب لعداوته، فكان لا يزال يبغي عليه ويتطلب العثرات له. هذا كلام السيد والعابد. وكان أولاد يعبود من قبل موسى، إنما دينهم المعرفة لله والإيمان به وعبادته وذكره وتمجيده جل وتعالى والإصلاح بين خلقه. فجاءهم موسى عليه السلام بشريعة التوراة بالصلاة والصيام والسبت والجهاد. هذا أولا فضيلة لموسى عليه السلام على الأنبياء الذي قبل، إن شريعة إن رسالة فيها شريعة، والأنبياء الذي قبله كان معهم التوراة. لكن جاء في الشريعة هذا مشكلة كلفت الهلاك قارون. الشريعة هذه فيها الزكاة، والزكاة فيها دفع المال، والمال غالي على الخزانة. ثم أوحى الله إليه أن يأمرهم بالزكاة، فقام موسى في بني إسرائيل فقال إن الله يأمركم أن تجعلوا له من أموالكم نصيبا يكون ذلك زكاة لأعمالكم وطهورا لأجسادكم ومعونة لفقرائكم ومساكينكم. فرد عليه قارون لعداوته له وبغيه عليه فقال والله ما أمرك الله فينا بهذا، وما بالله إلى صلاتنا وزكاتنا وما جئتنا به من حاجة. إن الله ما هو في حاجة الفلوس، فانكر الزكاة والصلاة. ثم أقبل على بني إسرائيل، هذا قارون أقبل وعظهم، وكان فيهم مطاعا تاجر كبير. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فألبهم على موسى عليه السلام فقال إن يريد موسى إلا أن يجعلكم عبيدا ويجعل له في أموالكم نصيبا. فأطاعه طائفة من قومه، فدعاه موسى لما مسه من قوله وتأليبه. موسى تعب من أتعبه حرض عليها الناس، دعاه موسى إلى المباهلة، دعاه إلى المباهلة فأجابه قارون إلى ذلك عجلا مغترا بالله ونكال. ما هو ذلك؟ كثر أنها ضخم من ما جد أحد، أغتر بالله كما قال الله فخسفنا به وبداره الأرض، سرطتها الأرض هو وزلطه راح. فباهله فخسف الله بقارون وبماله وأهله وبمن ظاهره من قومه الذي قد ضحك عليه، ونصره أني نصر موسى في أسرع وقت والناس ينظرون. فأسرع بنو إسرائيل حينئذ إلى إخراج زكاتهم، ثم لم تزل الأنبياء تصنع ذلك من بعد موسى في المعضل من الأمور. هذا كلام السيد والعاقب لأهل نجران، قالوا كما جاء محمد وشغلنا بأن باهر ما دروا أنه عليهم، لأن محمد نبي أفضل من موسى، إذا باهر باهر وهم تجار يشبهوا قارون. لكن بتجلوا بين العوام العوام عندما هم داري مش. ثم لم تزل الأنبياء تصنع ذلك من بعد موسى في المعضل من الأمور، فلا تبطئ عنهم الغيرة من الله، الغيرة يعني أن الله يغير الظلم ويبدل. فأقبل النصارى عليهما، النصارى نجران، فقالوا هذا بيان وابتلاء عظيم، فبما تباهلان محمدا؟ يعني كيف تسفلوا تباهلوا؟ تقول له بأنبياء تباهلوا بهم؟ قال بدين راهب نجران، فانباهله بدين راهب نجران بدو عشر حاجة وتلميذ، فقد علمتم ما فرض إليهما والمؤمنين معهما من الملك الطاغية العنيد من تحريق أجسادهم بالنار. ها راهب نجران الذي أحرقه اليهودي، يهودي ملك صنعاء، وما فجأه من نقمة الله وقدرته الغالبة لكل شيء. قالوا صدقتما، فبمن تباهلانه؟ يعني بأي البشر؟ قال بنا، أن باهل في أنفسنا، وبخير أهل الأرض نفسا ودينا، وبالمتبتلين زكيين صنعة المحسن وعبد المنعم. عندهم أولاد عبد العالم، أولاد العالم، وبالمحررتين المحررتين أنفسهما سارة ومريم، وهاتان بنتا السيد. قال بأي بأهله في الوحيد. قال وهب، وكان هؤلاء الأربعة بحال لم يسمع الناس بمثلها من العبادة والاجتهاد في دينهم، وكان الذكران للسيد والأنثيان للعاقب. ولدوا لهما من قبل أن يمسكا عن الأزواج، لأنهم أصبحوا رهبان، والرهبان بيتركوا الأزواج عبد قاربه، لأنه معنى الرهبان. من قبل أن يمسكا عن الأزواج وتفضي المنزلة إليهما. قال وهب، ولما أجمع الرجلان على الشخوص إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كره أن يصحبهما حارثة بن أثال أو يتخلف عنهما بنجران. هذا ذي جادل إن رافقهم فيأيد النبي عليه، وإن تخلف في نجران فيدعيهم إلى الإسلام واسلموا أهل نجران. وخاف أن يفتك عليهما إن صحبهما أو تخلف عنهما فتكا لا يستطيعان له تلافيا أو رتكا. فأقبل أحدهما على صاحبه فقال ألا ترى ما دهينا به ومنينا من هذا الرجل؟ إنه لا يزال تسري أقاربه إلينا، وإنه من حسده لنا إذا أبصر بنا نعمة بهت، وإن أحس لنا عثرة شمت. فأجابه الآخر فقال إذا ما المرء لم يخدش بظفر ولم يوجد له للعض ناب، العض القعط، إذا ما أمع أسنان قاعطها ما منش، رجع فيه الغميزة من رآه، وذلك من قرائنه الصعاب ولا الصعاب. فأجمع على اغتيال فبعث إليه رجالا فغموه ليلا حتى مات، فدفنوه في مقبرة نجران. قال وهب فأخبرني رجال ذو عدد من أهل نجران أنهم يبصرون على قبر حارثة في الليالي الداجية نورا. قالوا فأقمنا نرى ذلك حولا. قال وهب وأخبرت أن السيد والعاقب أقبلا على قومهما يعني نصارى نجران، فقال عزموا رجعوا على الشيبة أستاذهم وأبوهم صاحب الجار، فقال إن أبا حارثة شيخكم قد أبطل رأيه الكبار ذو شيبة، والكبار عسر ذو خريف ولا أبي دريب شيء، فإذا قدو كبير كذا ما عيص رح يجي العالم والمرجع الديني، المفروض أنها تنتقل المرجع الصلاة، نحن ذي عاد إحنا شبان وصار ونتلبش ومعهم ملابس عالية، معهم ديباج ومعهم حرير وذهب، وهذا شيبة ذو خريف كبر سنه ودق عظمه وتقلب عليها الخرف، علشان يستولوا على الجامعة اللي واسعوا ذكر النبي منها بالكلية وإذا ما سبر واسع فيطيحوا فيها كله وفعلا أطاحوا فيها وضيعوا من ذاك اليوم إلى الكتاب لماذا يهدي النبيل في ذي الكتاب ما علمه إن أبا حارثة شيخكم قد أبطل رأيه الكبر وأطفأ نوره الحرم فأجدروا بنا أن نقبض الجامعة فنحن أطوق لها ولتدبيرها منه فما اعترض عليهما في ذلك منهم أحد فقبضاها بما فيها من الصحائف فلم يعرف الناس لها حتى الآن خبرا ولم يلبث أبو حارثة بعدها إلا قليلا حتى هلك بطعام أصلحه له أبو له شمت أبو حارثة فلما احتضر أرسل خلف الرهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إني ميت فإذا قضيت نحبي فكونوا أنتم فداكم أبي وأمي الذين تتولون إجناني في قبري لأنه مسلم لا يشترك ولا تكبيره إلا المسلمين فأنتم أولى بذلك من مشركي نجران إني على دين الإسلام مصدق لمحمد فأجرئوه صلى الله عليه وآله مني السلام قال وهب فلما تجهز السيد والعاقب للمسير إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدينة انتدب معهما 14 راكبا من نصارى نجران هبوا العيان والبشايا يجري يهزوا النبي يفجعوا يدري النبي معهم أنصار ومعهم قبائل حسنين مشايا ثم من أكابرهم فضلا وعلما في أنفسهم 70 رجلا من أشراف بني الحارث بن كعب وسادتهم السادة عن المشايخ قال وكان قيس بن الحصين ذو القصة ويزيد بن عبد المدان ببلاد حضرموت هذا قيس بن الحصين هو أخو أبي حارث لكن كان مغرره مضحكوا عليه لكن كان غائب في حضرموت وصل من حضرموت مع سفر وصل نجران أجم ركب معه وسافر معه وقعت له حتى هو يهم يذكر هاي يمكن في الرواية قيس بن الحصين ذو القصة ويزيد بن عبد المدين ببلاد حضرموت فقدما نجران على أهبة مسير قومهم فشخصا معهم فاغترز القوم في أكوار مطاياهم وجنوا خيلهم وأقبلوا لوجههم حتى وردوا المدينة قال ولما استراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبر أصحابه النبي تباطى أصحاب حما رجعوا بحين رجعوا لذولا لما يتجادل وقع عنده قلق على المرسلين اللي أرسلهم إلى نجران فارسل بخير تبحث وين أنفذ إليهم خالد بن الوليد في خيل سرحها معه لمشارفة أمرهم فألفوهم وهم عائدون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال ولما دنوا من المدينة أحب السيد والعاقب أن يباهي المسلمين وأهل المدينة بأصحابهما حين كثير من المدينة قال اشتي يدخلهم لبس لاجه بين الملابس السفر ملابس السفر بيجي يتعبوا امتلي رشا وتراب وبار أحب أن يباهي المسلمين وأهل المدينة بأصحابهما وبمن خف من بني الحارث معهما فاعترضاهم فقال لو كففتم صدور ركابكم ومسستم الأرض فألقيتم عنكم تفثكم وثياب سفركم وشننتم عليكم من باقي مياهكم كان ذلك أمثل هذا بكلم جماعة قالوا يجلسوا وينسموا ويغتسلوا ويتلبسوا حالا فانحدر القوم عن الركاب فأماطوا من شعثهم وألقوا عنهم ثياب بذلتهم ولبسوا ثياب صونهم من الأتحميات والحرير والخز وذروا المسك في مفارقهم ولممهم اللمم هي القصص ثم ركبوا الخيل واعترضوا بالرماح على مفاسح خيلهم وأقبلوا يسيرون زردقا واحدا يعني سرف، وكانوا من أجمل العرب صورا وأتمهم أجساما وخلقا، فلما شرفهم الناس أقبلوا نحوهم فقالوا ما رأينا وفدا أجمل من هؤلاء القوم، فأقبل القوم حتى دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم أمهلهم وأمهله ثلاثة أيام، فلم يدعهم ولم يسأله لينظروا إلى هديه ويعتبروا، فلم يدعهم ولم يسألوا، وقوله لينظروا يعني إنهم تركوا لجلهم يتعرفوا النبي من غير نقاش، لينظروا إلى هديه ويعتبروا بما يشاهدون منه بما يجدون من صفته، هل يبصرون هل هم موافق لما في الإنجيل والتوراة من صفة النبي المبشر به ولا؟ فلما كان بعد ثالثة دعاهم صلى الله عليه وآله إلى الإسلام، فقالوا يا أبا القاسم ما أخبرنا من كتب الله بشيء من صفة النبي المبعوث من بعد الروح عيسى إلا وقد تعرفناه فيك، يعني كل الخصال موجودة فيك، إلا خلة هي أعظم الخلل آية ومنزلة وأجلها أمارة وجلة، ما هي مهمة؟ قال وما؟ قالوا إنا نجد في الإنجيل من صفة النبي الغابر من بعد المسيح أنه يصدق به، يعني يصدق بالمسيح ويؤمن به، وأنت تسبه وتكذب به وتزعم أنه عبد. قال ولم تكن منازعتهم وخصومتهم للنبي إلا بعيسى عليهما السلام. صاروا وإشكال كذا ما نازعوا لك عيسى، لأن ما حنوا في التوحيد ولا يشتوا التوحيد ولا الإسلام، لكان المفروض النقاش فيه، لكن إذا نازعوا في عيسى هم دارين من أهل نجران متعصبين مع عيسى، وإذا أوهموها من النبي بيسب عيسى بيعمسوا جار تكبر عليه وبصر كيف إنهم دارين ما بيسبه، كيف فسروا السب؟ قالوا وتزعم أنه عبد، لا يقول لهم النبي ما بيسبه، قد قولت أنه عبد بدي أكبر السب. فقال صلى الله عليه وآله لا، بل أصدقه وأصدق به وأؤمن به وأشهد له أنه النبي المرسل من ربه، وأقول إنه عبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وفسر معنا كون عبد يعني إنه عبد لله. قالوا وهل يستطيع العبد أن يفعل ما كان يفعل؟ هل يستطيع أن يفعل العبد ما كان يفعل عيسى؟ وهل جاءت الأنبياء بما جاء به من القدرة القاهرة؟ ألم يكن يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص وينبئهم بما يكون في صدورهم وما يدخرون في بيوتهم؟ عندنا بما يكنون، ينبئهم بما يكنون في صدورهم وما يدخرون في بيوتهم، فهل يستطيع هذا الأمر إلا الله أو ابن الله؟ هل أجد ابنها قد بيستر فأجد قد بيخاشر؟ وقالوا في الغلو فيه فأكثر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقال صلى الله عليه وآله قد كان أخي عيسى كما قلتم يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ويخبروا قومه بما في نفوسهم وبما يدخرون في بيوتهم، وكل ذلك بإذن الله تعالى، يعني ما هو باختياره ما هو باستقلاله، بإذن الله تعالى، وهو في ذلك لله عبد، وذلك عليه غير عار، ما هو منقصا ولا سا، وهو منه غير مستنكر، فقد كان لحما ودما وشعرا وبشرا وعظما وعصبا وأمشاجا يأكل الطعام ويضمى وينصب، ينصب يعني يتعب، والله ما بيتعب، والله باريه وربه الأحد الحق الذي ليس كمثله شيء. ابصر كيف انهم قالوا هم انه قد قتل وصلب، ولذا سموهم الصليبيين والصليب اهل الصليب، لأن الصليب معناها الخشبة التي طلب عليها. كيف يقتل وهو رب هو إله؟ الأحد الحق الذي ليس كمثله شيء، والله باريه وربه الأحد الحق الذي ليس كمثله شيء وليس له ند. قالوا فأرنا مثله جاء من غير فحل ولا أب. قال هذا آدم أعجب منه خلقا، جاء من غير أب ولا أم، ولما أجد معهم وليس شيء من الخلق بأهون على الله من قدرته من شيء ولا أصعب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وتلا عليهم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا جواب عليهم النبي بجواب قاطع عدل، وذا آدم لا أب ولا صاروا حما يشتوصل. قالوا ما ندري ما تقول شيء، ما هم في صدتي فهم الحبيب، ما بلا في صدتي إذا استطاعوا يحصلوا من النبي على تنقيص في عيسى لجل يثيروا العوام يحمس رجلهم يعفطوا ويضربوا مغاضبين ويتعصبوا مع حمل العوام. قال فما نزداد منك في أمر صاحبنا إلا تباينا، وهذا الأمر الذي لا نقره لك احنا سامحين، فهلم نلاعنك أينا أولى بالحق، فنجعل لعنة الله على الكاذبين فإنها مثلة وآية معجلة. فأنزل الله آية المباهلة على رسول الله صلى الله عليه وآله، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فتلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله ما نزل عليه في ذلك من القرآن، فقال إن الله قد أمرني أن أصير إلى ملتمسكم. تلتمست مني المبالاة وأمرني الله إني أرحم وأوافق إلى ما طلبتموه، وأمرني بمباهلتكم إن أقمتم وأصررتم على قولكم. قالوا فذلك آية ما بيننا وبينك، إذا كان غد باهلناك. ثم قاما وأصحابهما من النصارى معهما، قاموا هم ذي معهم من الأوباش والمدبرين. فلما بعدوا وقد كانوا نزلوا بالحرة أقبل بعضهم على بعض حين وصلوا إلى جمعهم مكان الغداء يسموها الأولين معسكر، وما فيها جنود المعسكر الذي بيقيموا فيه ويسبروا الأمجاد وجوه مطرح خيمهم، ولكن حينهم أثرياء ومتمكنين معهم جمال ومعهم خيول ومعهم علف ومعهم حاجات غنم وسمن أكلا طحين وخدم طباخين. وصلوا في معسكرهم ورجعت ناقش وتعاشر، لكن ما تعاشروا عندهم عندنا له لا يشجع. أقبل بعضهم على بعض فقالوا قد جاءكم هذا بالفصل من أمره من أمره وأمركم، فانظروا أولا بمن يباهلكم، أبي كافة أتباعه أم بأهل المكانة والمكانة من أصحابه، أم بذوي التخشع والتمسكن والصفوة دينا وهم القليل منهم عددا. فإن جاءكم بالكثرة وذوي الشارة منهم فإنما جاءكم مباهيا كما تصنع الملوك، فالفلج إذا لكم دونه. هم ذولا بيجايوا بالحسكمة والفرعنة، فلا شهادة عليه. وإن أتاكم بنفر قليل ذوي تخشع ورهبانية فهؤلاء وشيجة الأنبياء وصفوتهم وموضع بهلتهم، فإياكم والإقدام إذن على مباهلته. هذا إذا جاب المستضعفين. ف فهذه لكم أمارة، وانظروا حينئذ ما تضعون بينكم وبينه، يعني ما تضعون من مصالحة من ورقة اتفاقية. فقد أعذر من أنذر، فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بشجرتين فعضدتا، عضدتا يعني قطعا، وكسح ما بينهما. أنا أعتقد أن معنى عضها أنهم نتفوا أطراف لجلها تبقى العودة فقط، لجلها يهاب الكساء وجو الكساء يتنشب في العود. وكسح ما بينهما، الكسح الكنس، كنسوه من الشوف. وأمهل حتى إذا كان من الغد أمر بكساء أسود رقيق، فنشر على الشجرتين. فلما أبصر السيد والعاقب ذلك خرجا بولديهما صنعة المحسن وعبد المنعم وساره مريم، ثنتين بنات واثنين أبناء، وخرج معهما نصارى نجران، وركب فرسان بن الحارث بن كعب في أحسن هيئة. وأقبل الناس من أهل المدينة من المهاجرين والأنصار، أقبلوا أنصار النبي والمهاجرين كافة، براياتهم وقبائلهم كافة، من المهاجرين والأنصار وغيرهم من الناس في قبائلهم وشعارهم من راياتهم وألويتهم وأحسن هيئتهم بشارتهم، لينظروا ما يكون من الأمر. ولبث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجرته حتى متع النهار، متع أو وضح يعني بان النهار، ثم خرج آخذا بيد علي والحسن والحسين أمامه وفاطمة من خلفهم، فأقبل بهم حتى أتى الشجرتين، شجرتين اللتين يتقدم ذكرهم، فوقف بينهما من تحت الكساء على مثل الهيئة التي خرج بها من حجرته، وأرسل إليهما صلى الله عليه وآله يدعوهما إلى ما دعواه إليه من المباهلة، فأقبلا إليه فقالا بمن تباهلنا يا أبا القاسم؟ قال بخير أهل الأرض وأكرمهم على الله بهؤلاء، وأشار لهما إلى علي، أشار لهما يعني للسيد والعاقب، قال أشار إلى علي، إلى علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. هذا محل الشاهد عند الشيعة، يهتموا بالمباهلة من أجل هذا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يباهل بهم معناه أنه واثق إن الله بينصره بهم ويتوسل إلى الله بهم، وهذا درجة عظيمة لأن النبي ظلمنا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله من ثقة في علي وفاطمة والحسنين واثقهم إلى حد النبي يدعو له يهلك الله الكفار بسبب دعوتهم، ففي هذا ما يكفي في فضله. أشار لهما إلى علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، قال فما نراك جئت لمباهلتنا بالكبر، بالكبر أي بالكبار، ولا الكثرة ولا أهل الشارة ممن نرى ممن آمن بك واتبعك، وما نرى معك إلا هذا الشاب يعني علي، يعني علي والصبيين والمرأة، أفبهؤلاء باهلتنا؟ أولم أخبركم بذلك آنفا؟ نعم بهؤلاء أمرت، والذي بعثني بالحق نبيا أن أباهلكم. مش تهنجموا على هذه واسع ذولا، قالوا بتباهلنا بذولا ذي رحم الله، لجله يبدلهم بشياطين يباهلهم بالمشايخ والنعرج على ما قدموا، قالوا إذا باهلكم بالأعياد ما هو نبي، بلا يشتي هنجم عليه. فاصفارت حينئذ ألوانهما وعادا إلى أصحابهما وموقفهما، فلما رأى أصحابهما ما بهما وما دخلهما قالوا ما خطبكما؟ يعني ما شأنكم؟ ما لكم ما تباهلوا؟ لكم أدله بفسر البهلة من آدم في نجرة. فتماسكا وقال ما كان ثم من خطب فنخبركم. فأقبل عليهم شاب كان من خيارهم قد أوتي فيهم علما فقال ويحكم لا تفعلوا، فاذكروا ما عذرتم عليه في الجامعة من صفته. نصحا فوالله إنكم لتعلمون حق العلم أنه صادق، وإنما عهدكم بإخوانكم حديث، يعني قريب إخوانهم اليهود عندما أنكروا أمر الله قد مسخوا قردة وخنازير فعلموا أنه قد نصح لهم فأمسكوا. قال وكان للمنذر ابن عرقمة أخي أسك فيهم أبي حارثة حظ من العلم فيهم، هذا أخو أبي حارثة يعرفونه له، وكان نازحا عن نجران في وقت تنازعهم، فقدم وقد أجمع القوم على الرحلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فشخص معهم. فلما رأى المنذر انتشار أمر القوم وترددهم في رأيهم أخذ بيد السيد والعابد وأقبل على أصحابه وقال أخلوني في هذا، قال خلوني أكلمهم محمد أيها الكبارات حسن استكبروا من الناس. فاعتزل بهما ثم أقبل عليهما فقال إن الرائد لا يكذب أهله، وأنا لكم حق نصيح وعليكما حجب شفير، فإن نظرتما لأنفسكما نجيتما وأنجيتما، وإن تركتما ذلك هلكتما وأهلكتما. قال أنت الناصح جيبا والمأمون غيبا. فهات فقال أتعلمان أنه ما باهل قوم نبيئا إلا كان مهلكهم كلمح البصر، وقد علمتما وعلم كل ذي أرب ممن ورث الكتب معكما أن محمدا أبا القاسم هذا هو الرسول الذي بشرت به الأنبياء وأفصحت بنعته وأهل بيته الأنبياء، وأخرى أنذركم بها فلا تعشوا عنها. قالوا وما هي يا أبا المثنى؟ قالوا انظروا إلى النجم الذي سلنطح على الأرض، سقطت بعض النجوم، وإلى خشوع الشجر وتساقط الطائر بإزائكما، سقطت الطير وبعضها ماتت، وتساقط الطير بإزائكما لوجهها قد نشرت على الأرض أجنحتها وقاءت ما في حواصلها، وما عليها لله وما عليها لله من تبعه، يعني ما عليها ذنوب ليس إلا لما قد أضل من العذاب. وانظرا إلى شعرار الحيات وإلى الدخان المنتشر من قزع السحاب هذا ونحن في حمارة القاو، يعني ما هو وقت مطر، ونحن في حمارة القاو وإبان الهجير. وانظرا إلى محمد رافعا يديه والأربعة من أهله معه إنما ينتظر ما تجيء به، ثم علما أنه إن نطقفوه بكلمة من بهلة لم يتدارك معها هلاكا ولم نرجع إلى أهل ولا مال. فنظرا فأبصرا أمرا عظيما فأيقنا أنه الحق من الله، فزلزلت أقدامهما وكادت أن تطيش عقولهما واستشعرا أن العذاب واقع بهما. فلما أبصر المنذر بن علقمة ما قد لقيا من الخيفة والرهبة قال لهما إنكما إن أسلمتما له سلمتما في عاجله وآجله، إذا أسلمتوا واتبعتوه فتسلموا في الدنيا والآخرة، وإن آثرتما دينكما وغبارة أريكتكما وشححتما بمنزلتكما من الشرف في قومكما فلست أحرج عليكم الظن بما نلتما من ذلك، الظن يعني البخل، لأني ماني باخل عليكم في الحياة، فإذا كانكم طامعين في الدنيا وحريصين على غبارة العيش وحريصين على النفوذ والوجاهة صالح أحسن إذا كنت تعيشوا وتسلموا واجعوه مواجعة سلم، سالموه. ولكنكما فتحتما محمدا بطلب المباهلة له، وجعلتماها حجازا وآية بينكما وبينه، وشخصتما من نجران وذلك من باريكما، فأسرع محمد إلى ما بغيتما منه. والأنبياء إذا ظهرت بأمر لم ترجع إلا بقضائه وفعله، فإذا نكلتما عن ذلك وأذهلتما مخافة ما ترياني والحظ في النكول، مع أنه حظ أحسن لكم النكول، والحظ في النكول لكما، فالوحى يا إخوتي الوحى صالحا محمدا، إذا ما بتم يسلموا في حتى يسالموا صالحا محمدا وأجيبا، ولا ترجيا ذلك، صالحا محمدا وأرضيا ولا ترجيا ذلك، فإنكما وأنا معكما بمنزلة قوم يونس لما غشيهم العذاب. قال فكن يا أبا المثنى الذي تلقى محمدا، في تلقى قالوا هل تذير الصلاة، فكن يا أبا المثنى الذي تلقى محمدا بكفالة ما يبتغيه لدينا، تلقى وتكتفل علينا وتلتزم في كل شيء، فالتمس لنا إليه ابن عمه هذا يعني علي، ليكون هو الذي يبرم الأمر بيننا وبينه، فإنه ذو الوجه والزعيم عنده، ولا تبطئ أمن، لنطمئن بما ترجع إلينا به. فانطلق المنذر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال السلام عليك يا نبي الله، أشهد أن لا إله إلا الذي بعثك، وأنك وعيسى عبدان لله مرسلان. فأسلم وبلغه ما جاء له، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله عليا لمصالحة القوم، فقال علي بأبي وأمي على ما أصالحهم؟ فقال له رأيك يا أبا الحسن فيما تبرم معهم رأيي. فصار إليهم علي فصالحاه على 1000 حلة و1000 دينار خرجا، يعني يدفعها في كل عام، يؤديان شطر ذلك في المحرم وشطرا في رجب. وصار بهما علي عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ذليلين صاغران، جابهم علي لما عند النبي وقعوا على أنهم يسلموا جزية، فأخبره بما صالح عليه فأقرى له بالخرج والصغار. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قد كفلت ذلك منكما، أما إنكم لو باهلتموني بمن تحت الكساء لأبرم الله عليكم الوادي نارا تأجج، ثم لساكها الله من ورائكم في أسرع من طرفة العين. إلى من وراءكم فحرفتم. فلما رجع النبي صلى الله عليه وآله بأهل بيته وصار إلى مسجده، هبط عليه جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله يبرئك السلام ويقول لك إن عبدي موسى باهل عدوي قارون بأخيه هارون وابنه، فخسف الله بقارون وأهله وبماله وبمن وازره من قومه، وبعزتي أقسم وجلالي يا أحمد لو باهلت بك وبمن تحت الكساء من أهل الأرض والخلائق جميعا لسقطت السماء كسفا والجبال زبرا ولساخت الأرض فلم تستقر أبدا إلا أن أشاء ذلك. فسجد النبي صلى الله عليه وآله ووضع على الأرض وجهه، ثم رفع يديه حتى تبين للناس عفرة إبطه، فقال شكرا للمنعم، قالها ثلاثا. فسئل نبي الله صلى الله عليه وآله عن سجدته وعما رؤي من تباشير السرور في وجهه، قال سجدتها شكرا لربي لما أبلاني من الكرامة في أهل بيتي. ثم حدثهم بما جاءه به جبريل عن ربه تبارك وتعالى، قال وهب، وكان من حديث بن الحارث بن كعب أنهم كانوا من أشد العرب بأسا، لم تظهر عليهم قبيلة ولا عدو لهم في جاهلية ولا إسلام. قال: فأخبرت أن سعد بن عبادة سأل شيخهم الحسين بن حرملة بحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله: كيف قضيتم على محاربة العرب فقد كنتم تغلبون من ناوأكم؟ قالوا: لم نكن بالكثير فنتواكب، معنى خيرات لما كل واحد يركن على الثاني، ولا بالقليل فنتخاذل، كنا لا نبدأ أحدا بظلم ونصبر بعد صبر الناس ساعة. قال وهب: فلما صالح صلى الله عليه وآله أهل نجران حضر صلحهم يومئذ من كان معهم من رجال بن الحارث بن كعب، وفيهم سيدهم يزيد بن عبد المدان، وفارسهم كريز بن سبرة. هذا النعرة الذي بيتفيول ويتنعضد، وعمه الحسين بن حرملة، وكان شيخا ذا رأي مطاعا في قومه، وقد دخل مع نصارى نجران في دينه متأثر فيه، وكذلك قيس بن الحسين ذو القصة، وكان بن الحارث بن كعب إيش؟
وفيهم شريجين.
شريجين، شريجين يعني فريقين، أحدهما على مذهب العرب في عبادة الأوثان والأصنام، والآخر نصارى. ولما رأوا ما صار إليه السيد والعاقب وأصحابهما من الذل والصغار وكسر حجتهم ورهبهم من مباهلة رهبهم يعني خوفهم فجيعتهم من مباهلة رسول الله صلى الله عليه وآله وملاعنته، انصرفت عنهم قلوبهم، حمزوها النجران جفعا، قالوا صح ما معهم خبر، وتبينوا أنهم ليسوا بأهل حق. فأقبل علي عليه السلام على الحسين بن حرملة وقيس بن الحسين ذي القصة ومن حضر معهما من قومهما يومئذ، فقال: ما هذه البعدة عن الدخول في الحنيفية؟ علي عليه السلام عند الرسول صلى الله عليه وآله قائد جيوش وسيف، سيف النبي، فبيتهددهم يبين لهم: ما هذه البعدة عن الدخول في الحنيفية وقد أرجلت إليها العرب طوعا وكرها؟ أأمنتم سيوف الله أن تذركم جذرا؟ أجابه الحسين فقال: إن الذي بين فكي أسد إن أطلقته أكلني. قال: ما حين يجاوب عليك خش ميفسد. قال علي: إنا نجود بسعة الاحتمال على من لا نرجو إيابه، وأنت فكيف لسانك بالتروي أو بالتروية؟
بالروية
يا أحسن، بالروية يعني بالتأني، فقيد لسانك بالروية تسلم من شداقته. قال الحسين: ربما استنزل العبر من معاقل الأمن بأدوات السلام. قال علي: لا أثبت له، ربما، بل حبسه عليك بالتقدير فذلك أسلم لك منها فوات الإهدار. نعرض عليك الشركة في ديننا والإقرار بدعوتنا. قال الحسين: ما ارتبت بما وجدت فأرتجب به بدلا. قال: كيف لا يرتاب من عدل بشكر النعمة عن ربها؟ إنكم لا تسأمون يا هؤلاء الدنيا، إنكم لا تسأمون يا هؤلاء الدنيا ولا تضامون، ولكن توقعوا غرر الضوامر. الضوامر هي الخيل، إن تبدي غررها رؤوسها، غررا ضوامر ضالعة عليكم بنجران، أنا قائدها. قال الحسين: سأشكر لك العناية. قال: بل قدمها إذا كنت سنيا لتجديد الصنيعة وإلزام الحجة، ومتى يكون الندم أفحل إلا مع تخلية الطلب ومناخها عليك لعجمات الإمكان. قال الحسين: أجل، ولو رمك هذا بالعدل لزمك منه مثل الذي لزمني. قال علي: كيف وقد أرينا بالإسلام دينا غدوا ورواحا ورواحا وصباحا؟ قال: فأسلم الحسين وقوم وصاروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجده، فصلوا معه وصدروا قافلينهم ومن معهم من نصارى نجران. فلم يكن إلا يزيد حتى قدم وفد بني الحارث بن كعب على رسول الله صلى الله عليه وآله بإسلام قومهم، أسلموا قبائل، وبما صلح عليه نصارى نجران من الحلل والذهب جاءوا أول دفعة من الجزية. قال وهب: حدثني جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما استصعبت علي قبيلة ولا أهل ملة فضربتهم بسيف الله وأخذ بيد علي عليه السلام إلا لم ينفك حبيبي يعني علي عليه السلام حتى يعطيه الله النصر والظفر. قال وهب: فهذا ما كان من حديث نصارى نجران وبني الحارث بن كعب. هذا الحديث كمل هنا قصته، لكن بيعلق عليه. قال عبد الوهاب بن همام قال عبد الصمد بن معقل لما روى هذا الحديث: خذه بلا كلفة على قلب، يتمنى على الطالب، قال خذه، ما كان بنتناوز نضحك ولا أحد بيتناوز يخبره لنا، وانت خبرت لك بكله، وصنه إلا عن أهله، فلقد رأيتنا ونحن على عهد بني مروان لا يستطيع أحدنا أن يدعو علي باسمه، ما بيتناوز يقول عن علي، نبلا بيقول أبو زينب ولا يقول أبو الحسن، أنه مشهور هذه الكفة، أن يدعو علي باسمه ولا يذكره ذاكر من الناس علانية إلا بشر من الغار، وإنما كنا نتخافت وينتجي بعضنا بعضا بأخباره وما جاءتنا العلماء من فضله. ولقد رأيت بين منكبي عمي وهب بن منبه وفي ظهره شبه الأخاديد من وقع السوطي وأثر، فسألت عمي عن ذلك فحدثني، يعني بين المنكبين وفي ظهر شبه الأخاديد من الضرب، فحدثني قال: كان محمد بن يوسف بن عقيل الثقفي أخو الحجاج بن يوسف من أشد الناس بغضا لعلي عليه السلام وأعظمهم وقيعة فيه، وكان أميرا على اليمن وذلك بأيام عبد الملك، فما كان خطيب يرجع على عهده منبرا ولا يبتدي أحد في مجلسه كلاما إلا جعل مفتاح قوله سب علي وشتمه. قال عمي: فلم يفجأني إلا رسوله قد طرق بابي ليلة، رسول الأمير، وقال: أجب الأمير. قلت: لم دعاني؟ قال: لا علم لي. فأوجست منه خيفة وقلت: لم يدعني في الليل إلا لآبدة أو باقرة، فقلت: أمهلني حتى أوصي أهلي ببعض شاني. قال: لا سبيل لك إلى ذلك. ما خلاه يوصي عائلته. فانطلقت معه حتى دخلت على محمد بن يوسف فإذا هو جالس في فرشه، فقال لي لما رآني: ما لك يا وهب، ما لك يا وهب مزورا عنا، يعني ما بتجي صلانا ولا تجي زورنا، ما يرحمنا. يعني بعثت لك لجنة، لم أهمل، يعني لديت جهدي لجنة، يجي لك صلات وباين يجي لك وضائب وباين رقي. وإلحاقك بشرف العطاء، العطاء والمعاشر، وحسن الوجه والمنزلة عند أمير المؤمنين وعندنا، أمير المؤمنين يعني بحد الملك بن مروان. قال: قلت: ليقل الأمير ما شاء. قال: إنك قد علمت ما فرط من صنع أبي تراب. قال: الداري بشغل علي، يسموه يزرموا علي، يهبوا له ذا اللقب بجو أبو تراب. ما صنع أبو تراب إلى الخلفاء الثلاثة، تعلمت إنه كيف قد ظلمهم وقد تعدى عليه أبو بكر وعمر وعثمان. قد علمت ما فرط من صنع أبي تراب إلى الخلفاء الثلاثة من الكراهية لإمرتهم والإجلاب عليهم وإضرام نار الفتنة حتى قتل الخليفة، الخليفة يعني عثمان، فافترقت الكلمة ثم لم ينفك انصد على العصا حتى لقي الناس بعضهم بعضا فيوم بالبصرة مع أم المؤمنين ويوم مع أهل الشام بصفين. فأنا آمرك أن تقوم بهم في الناس أن تقوم به في الناس إذا امتلأت بهم داري في كل يوم مقاما في كل ما جاء والناس سب علي وتذمه وبشر بات سبر الدنيا ويجي معاشات جديدة ونروح صلاة عبد الملك بن مروان ونرقد تروا كيف انهم الشياطين ذولا العملاء والمرتشين بيجوا عيشتهم كذلك. فأنا أمرك أن تقوم به في الناس إذا امتلأت بهم داري في كل يوم مقاما بما يهتدي إليه مثلك من العلماء وذوي الرأي من الوقعة فيه بسيء القول ومنكره وبما تشحد به نيات الناس بمكته وبغضه وتبعثهم على سبه والبراءة منه ولعنه. وهذه لك يميني ومد إلي يده هذا يقول وهب من أبا مد يده إلي رجل تحكك وهذه أمد إلي يده يعني هذه لك يميني بما ذكرت لك من سني الحباء وإلحاقك بشرف العطاء وأن تكون مع ذلك أول داخل وآخر خارج. قال عبد الصمد قال عمي فنظرت فإذا هو قد أوقع علي أمرا ثقيلا ضاقت علي فيه التقيا ما عاد دراك خلص قبل كبر خلص بس ضعف إذ جعلني بما أبهضني من ذلك للناس قدوة وذريعة إلى البراءة إلى البراءة من أنف الإسلام ورأسه فاعتذرت إليه إذ لم أجد لي عند الله ورسوله في فعل ذلك من عذر. اعتذر إليه بعذر عنده ما ينفع فيه. لا إله إلا الله أنا ابن أتذكر هذا كان حياة سيدي علي العجلي رحمه الله كان قدو كبير العلماء وكان بيجي من الحكومة أوامر يسب الإمامة ويسب بيت حميد الدين ويجاوب مثل ذلك عندي أنه نقله من الوراقين يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن سب الأموات ما لقي إلا يديه ترى كيف يعني كلمة لا تضر ما سبر يقول ما يجي سب علي لا قال كلام لا يحمس. فقلت أيها الأمير أخبرني غير واحد من أصحاب محمد أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن سب الأموات وحدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أحبوا قريشا ولا تسبوها فمن أحب قريشا أحبه الله ومن سب قريشا سبه الله ومن أبغض قريشا أبغضه الله ومن أهان قريشا وقرشيا أهانه الله يوم يلقى فاستطير غضبا قامت لعمته من ذا الأحاديث حتى احمرت عيناه وقال أظنك ترابيا ترابين يعني بشيء أتعرف. قال أجل من التراب خلقت وإلى التراب أعود. قال أما والله لتدعن الأعاليل التعذاب لتدعن الأعاليل ثم لتقومن بما أمرتك من غد وأنفك راغا وإلا قطعتك آرابا. ما هل تقال بها من شرف العباد ينعمل مع النفع فيها لا الترغيب بالمال هبلا تحدد يا باقطع من لا قطعتك آرابا ثم احتبسني عنده. فلما أضحى من غد جاي والناس إلى دار قال هيا الله بك أقبل على الحرس فقال احشروا علي الناس. فانطلق الحرس فجاءوا بالناس ليرهبهم بذلك. فلما امتلأت داره قال دونكم الخبيث يعني اقبضوا واخبطوا فعتلوني فوقعت أمام صقر ودعا بالسياط وأمرني بما كان أمرني به أمره بسبع قال قم فأجبته بما كنت أجب إن رسول الله نهى عن سب الأموات. فقال اضرباه ولا ترعيا لا تقصر كانها عادة يقول اضرباه لو ما عمفني يستعملوا ألف التثنية للحرس فتناولني رجل منهم أسود بالثوب حتى إن كان الدم لينبجس مع موقع الضرب، وحتى إن كان ثمرة السوط تتناول من جلدي فضربني حتى أعيا، حتى أعيا ذا الأسود مع دقوام، ورفع عني وقد أغمي علي فحملت إلى حبسه وأمر بكبش فذبح وألقي علي إهابه وألقي علي إهابه سخنا يريد أن يستبقيني بذلك، وخاف أنه يموت يشتي يبقي رجل فين يخبطه كل يوم، مع أني موته من مرة بعد مع أني جاء إلى الثاني يوم عبد يريد أن يستبقيني بذلك ليمسني بعذابه ويفتنني فأرجع إلى راية. فلما كان من الغد أمر فدعي له الناس ودعي بي، فأقبل علي وقال أيها الشيخ ارعى على نفسك وابرأ من أبي تراب، فلست بمتروك إلا بالبراءة منه، فأجبته بما كنت حدثته، فقال أجدك صملا أنهكاه ضربا فصنع بي مثل ما كان صنع بالأمس. ثم دعاني في اليوم الثالث فجاءني رجلان فأقاماني مقامي في اليومين من قبل فلم أستطع قياما، فأخذا بعبدي فأمسكاني ودعا بالصوت وأمرني بالبراءة من علي، وقال إنه لا أدرى بعد عروس هذا اليوم الثالث، فإن برئت اليوم فيه من أبي تراب وإلا داويناك بالسيف من غد. فاستبسلت للموت وقلت أما والله لألقين الله صادقا له في ديني، فأقبلت على محمد بن يوسف مجيبا وأنا لا أكاد أبين ضعفا، ما بيستطيع يفسح نظر، فتحاملت وقلت أيأمرني الأمير أن أشتم رجلا سابقة من سوابقه خير من عمل أهل الأرض جميعا؟ هذا ميد يصل مع النفع، سب الأموات وعد نفع ذلك. فأشهد لحدثني رجال مهاجرون وأنصار أنهم شهدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وجمعوا له بخم من ظاهر الجحفة، فأقبل عليهم فقال أيها الناس من مولاكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فمن كنت مولاه؟ فعلي مولاه، والى الله من والاه وعادى من عاداه. وحدثني رجال من أصحاب محمد أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما، فقام وقعد وقال كذبت أيها الشقي وكذب من حدثك، وأحللت نفسك دونكم المنافق أليقاه العذاب قبل السيف فإن في السيف راحة. فضربت وأغمي علي وحملت وأنا لا أشعر إلى حبسه على أن يأمر لي بالسيف من غد، فأفقت إفاقة فلرأيتني أجود بنفسي فلم أمتر أني أسبق السيف بوفاتي، أنت النبي موت قبل ما يجي، ولكني هومت قليلا فرأيت في المنام عليا معه الحسن والحسين، فحاولت أن أشكو عليه ما أنا فيه فلم أستطع ضعفا، فأجهشت باكيا إليه، فأقبل عليه الحسن والحسين فقالا يا أمير المؤمنين أما ترى ما يلاقي هذا البائس فينا من البلاء؟ قال إنه لا بأس عليه ولا ضرر بعدها. ثم دنا مني فتفل علي من قرني إلى قدمي، ثم قال فتنك عدو الله ثلاثا وسيفتن ثلاثا ويخزيه الله حيا وميتا. فاستيقظت وأنا لا أحس شيئا، تبخر هو غنم، وأنا لا أحس شيئا كأني لم ألق مكروها، فلم أشعر إلا وقد هجم علي الشرط في الحبس ليلا، فجاءوا ليحملوني إلى محمد بن يوسف، فقلت إليكم عني وقمت معهم، يعني ما نفعكم تحملوني بسير على رجلي، وقمت معهم أمشي على قدمي، فجعلوا يعجبون مني وقد كانوا شهدوا من حالي قبل ما شهدوا. فأقبلت حتى دخلت عليه وإذا به كالخناك، وقال أو قال مثل ذي الخناق، فلم يفاجئوني حتى دخلت عليه الدار إذا به يتناول الجدار برأسه ليطشخ برأس الفجر الأمير، وكأنه يخنق فيغمى عليه، ثم يفيقه ويقول بأعلى صوته: ما لي ولك يا ابن أبي طالب؟ ابن أبي طالب قد وفي بوعده، ما هو قال سيفتن ثلاثا علي فتنه قتل وقته خب عمود من نار جهنم. ما لي ولك يا ابن أبي طالب؟ ما لي ولك يا علي؟ فلما بصر بي أعرض عني وقال: أطلقا ويحكما عنه فليمضي حيث شاء. اضربها الحجة يوم قتل سعيد بن جبير، صيح كذلك. فلبث بذلك من حاله ثلاثة وهو بطشخ براسه، ثم مضى صلاة جهنم. فلما جهزوه واحتفروا قبره وأقبلوا إليه وأقبلوا ليدفنوه، أبصروا في قبره ثعبانا أسود قد امتد في القبر بطوله، يوم ريعه مضيف. فأرادوا قتله قتل الثعبان فلم يستطيعوا ذلك فتركوه، ثم احتفروا قبرا آخر فأبصروا في الثاني الثعبان أو مثله على مثل ما كان في القبر الأول، فوالوا بين حفر ستة قبور، فكانت الحال في ذلك واحدة، فألقوه في القبر السادس من غير أن ينزل القبر منهم أحد. ما تناول فنزل واحد غير هذا الثعبان، فرأوا الثعبان وقد اعتور طوى عليه وقد اعتوره فدخل في أكفان، فأهالوا عليه التراب وانصر. قال الشيخ أبو المفضل: قال لي رزق الله بن سلمان، قال لي أبو عبد الله، قال لي عبد الوهاب بن همام، قال لي عبد الصمد بن معقل: قد علمت ما جرى في ذكر الأسماء من التقية والكتمان، ونحن في أيام بني أمية ودولتهم، فأنا أحب أن تضمن لي أن لا يذكر هذا الحديث، أن تضمن لي أن لا تذكر هذا الحديث عني في مدة حياتي. هذا تقدم ذكر الأسماء التي المقرونة باسم محمد في صحيفة آدم عليه السلام، هو خائف أن الراوي هذا يرويها عنه. سأل الله قد مات ما عاد عليه. ونحن في أيام بني أمية ودولتهم، فأنا أحب أن تضمن لي أن لا يذكر هذا الحديث عني في مدة حياتي، فضمنت له ذلك، فلم أحدث به حتى فارق الدنيا. قال أبو عبد المغني: قال لي عبد الوهاب: وأنا أسألك من ذلك ما سألني عبد الصمد بن معقل، فلولا أنك غريب الدار ما حدثتك، فلم أحدث به أحدا حتى حدثتك به الآن. قال أبو عبد الغني: وكان عبد الوهاب أكبر من أخيه عبد الرزاق بعشر سنين، وأولهما فيما بلغني موتا، والحمد لله العزيز الحكيم، يعز بقدرته من يشاء ويذل من يشاء، ويحبو بكرامته وفضله من يشاء، ويؤجل خزيه ونقمته بعدله لمن يشاء، لا معقب لأمره ولا راد لفضله، وهو اللطيف الخبير. فهذه الرواية المبسوطة وقد أكملنا ما روي فيها ودخل في خلالها في الكتب السالفة من البشارة برسول الله صلى الله عليه وآله وذكر آل بيته الطاهرين معه صلوات الله عليه وعليهم أجمعين وعلى آلهم الطيبين، وذكرنا ما تعلقت به الرواية كلها هاهنا لكون ذلك كله مما نحن بصدده من شرف أمير المؤمنين عليه السلام وأهل بيته عليهم السلام. ومن تصفح ما بشرت به الصحف الأولى وأعلنت به من ذكر النبي ووصيه أمير المؤمنين وأهل بيتهما صلوات الله عليهم، لاح له من شرف القوم وتعدي من مال عنهم أو تقدم عليهم ما لا خفاء به، حيث قرنهم الله تعالى بخير البشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم قديما وحديثا ودنيا وآخرة. وأما الرواية المختصرة فهي هذه الرواية المختصرة سننقلها من كتاب تأويل ما نزل من القرآن في النبي وآله صلى الله عليه ابن الجحام، هو قديم ذكر الرواية المختصرة. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتعر فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال السيد ابن طاووس في آية المباهلة بمولانا علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم لنصارى نجران، رواه محمد بن العباس بن مروان من 51 طريقا. اشتي تنبيه لكم، سمعت من 51 طريقا عمن سماه من الصحابة وغيرهم. رواه عن أبي الطفيل عامر بن واثرة وعن جرير بن عبد الله السجستاني وعن أبي قيس المدني وعن أبي أويس المدني وعن الحسن بن مولانا علي عليهما السلام وعن عثمان بن عفان وعن سعد بن أبي وقاص وعن بكر بن مسمار وعن طلحة بن عبيد الله وعن الزبير بن العوام وعن عبد الرحمن بن عوف وعن عبد الله بن العباس وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وعن جابر بن عبد الله وعن البراء بن عازب وعن أنس بن مالك وعن المنكدر بن عبد الله عن أبيه وعن علي بن الحسين عليهما السلام وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عليهما السلام وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام وعن الحسن البصري وعن قتادة وعن علباء بن أحمر وعن عامر بن شراحيل الشعبي وعن يحيى بن يعمر وعن مجاهد بن جبر المكي وعن شهر بن حوشب. حدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن سعيد البزاز قال حدثنا محمد بن الفيض بن فياض أبو الحسن بدمشق قال حدثني عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا عمر بن راشد قال حدثنا محمد بن المنكدر عن أبيه عن جده قال لما قدم السيد والعاقب أسقفا نجران في 70 راكبا وفدا على النبي صلى الله عليه وآله كنت معهم وكرز يسير. كرز هذا الذي تقدم منها القائد حق الحرب حقها الشاجع فيه نعارة وفيه قلة حياة نعططة وفي الطريق به هنجم. وكرز صاحب نفقاتهم فعثرت بغلته فقال تعس من نأتيه، يريد بذلك النبي صلى الله عليه وآله. فقال له صاحبه وهو العاقب بل تعست وانتكست. فقال ولم ذلك؟ قال لأنك أتعست النبي الأمي أحمد. قال وما علمك بذلك؟ قال أما تقرأ المصباح الرابع من الوحي إلى المسيح؟ أنقل لبني إسرائيل ما أجهلكم تتطيبون بالطيب لتطيبوا به في الدنيا عند أهلها وإخوانكم عندي جيف الميتة. يا بني إسرائيل آمنوا برسولي النبي الأمي الذي يكون في آخر الزمان صاحب الوجه الأقمر وجمل الأحمر المشرب بالنور ذي الجناب الحسن والثياب الخشن سيد الماضين عندي وأكرم الباقين علي المستن بسنتي والصابر في ذات نفسي والمجاهد شدة للمشركين من أجلي. فبشر به بني إسرائيل ومر بني إسرائيل أن يعزروه وينصروه. قال عيسى قدوس قدوس من هذا العبد الصالح الذي قد أحبه قلبي ولم تره عيني؟ قال هو منك وأنت منه قليل الأولاد كثير الأزواج يسكن مكة من موضع أساس وطء إبراهيم عليه السلام نسله من مباركة في الجنة له شأن من الشأن تنام عيناه ولا ينام قلبه يأكل الهدية ولا يقبل الصدقة. له حوض من شفير زمزم إلى مغرب الشمس حيث تغرب، فيه شرابان من الرحيق والتسنيم، فيه أكاويب عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وذلك بتفضيل إياه على سائر المرسلين. يوافق قوله فعله وسريرته على نيته، فطوبى هو طوبى أمته الذين على ملته يحيون وعلى سنته يموتون ومع أهل بيته يميلون، آمنين مؤمنين مطمئنين مباركين. يكون في زمن قحط وجد فيدعون، فترخي السماء غزاليها حتى يرى أثر بركاتها في أكنافها، وأبارك بما يضع يده فيه. قال إلهي سمه، قال نعم هو أحمد وهو محمد رسولي إلى الخلق كافة، أقربهم مني منزلة وأخصهم مني شفاعة، لا يأمر إلا بما أحب ولا ينهى إلا عما أكره. قال له صاحب هذا كرز الذي قال تعيسى محمد، تعيسى من نقدم عليه، وإذا عاش له ليش ينطق على النبي. قال له صاحبه فأنا تقدم على من هذه صفته وبناء؟ قال ما دامك كذا فليش تقدم وبناء عليه، نروح نتخاصم احنا وهو على ما وصفتنا. قال نشهد أبواره وننظر آياته، فإن يكن هو ساعدناه بالمسالمة بأموالنا عن أهل ديننا من حيث لا يشعر بنا، وإن يكن كذابا كفيناه بكذبه على الله. صار قل له ابني يقول أنه نبي ذلحينها. قال له صاحبه ولم إذا رأيت الحق لا تتبعه، ولم إذا رأيت الحق لا تتبعه، لا رأيت أن الحق الحق نتبعه وإيش حن نجينها بالجزية لك. قال ما رأيت ما فعل بنا هؤلاء الغاف، كرمونا ومولونا ونصبوا لنا كنائسنا وأعلوا فيها إكرما، فكيف تطيب النفس بدين يستوي فيه الشريف والوضيع؟ كيف تطيب النفس أنهم يروحوا عند النبي ويجلسواهم والفقراء؟ فلما قدموا المدينة قال من يراهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، ما رأينا وفدا من وفود العرب كانوا أجمل من هؤلاء، لهم شعور وعليهم ثياب الحب. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله متنائيا عن المسجد، فحضرت صلاتهم فقاموا يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله تلقاء المشرق، فهم رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بمنعهم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال دعوهم. فلما قضوا صلاتهم جلسوا إليه وناظروه فقالوا يا أبا القاسم حاجنا في عيسى. فقال عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فقال أحدهم بل هو ولده وثاني اثنان، وقال آخر بل ثالث ثلاثة، أب وابن وروح قدس، وقد سمعنا في قرآن نزل عليك يقول فعلنا وجعلنا وخلقنا، ولو كان واحدا لقال خلقت وجعلت وفعلت، اجتمانا انهار المتكلم مع غير. فتغشى النبي صلى الله عليه وآله الوحي ونزل على صدره سورة آل عمران إلى قوله رأس الستين منها، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فقص عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله القصة وتلا عليهم القرآن، فقال بعضهم لبعض قد والله أتاكم بالفصل من خبر صاحبكم. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله قد أمرني بمباهلتكم. فقالوا إذا كان قد باهلناك. فقال القوم بعضهم لبعض حتى ننظر من يباهلنا غدا، بكثرة أتباعه من أجناس الناس أو من أوباش الناس أم بأهله من أهل الصفوة والطهارة، فإنه مشيج الأنبياء وموضع بهلهم وموضع بهلتهم. فلما كان من غد قدى رسول الله صلى الله عليه وآله بيمينه علي وبيساره الحسن والحسين، ومن ورائهم فاطمة عليهم السلام، عليهم الحلل النجرانية، وعلى كتف رسول الله صلى الله عليه وآله كساء قطواني رقيق خشن ليس بكثيف ولا لين، فأمر بشجرتين فكسح ما بينهما ونشر الكساء عليهم، وأدخلهم تحت الكساء، وأدخل منكبه الأيسر معهم تحت الكساء معتمدا على قوس النبع، ورفع يده اليمنى إلى السماء للمباهلة، وأشرف الناس ينظرون، واصفر لون السيد والعاقب وزلزلا حتى كاد أن تطيش عقولهما، فقال أحدهما لصاحبه أن يباهله، قال أوما علمت أنهما باهل قوم قط نبيئا فنشأ صغيرهم وبقي كبيرهم، أي ما يبقى عد، ولكن أرهي أنك غير مكترث، وأعطه من المال والسلاح ما أراد، فإن الرجل محارب، وقل له أبي هؤلاء تباهلنا، لئلا يرى أنه قد تقدمت معرفتنا بفضله وفضل أهل بيته. فلما رفع النبي صلى الله عليه وآله يده إلى السماء للمباهلة، قال أحدهما لصاحبه وأي رهبانية، تارك الرجل فإنه إن فاه ببهلة لم نرجع إلى أهل ولا مال. فقال يا أبا القاسم أبي هؤلاء تباهلنا؟ قال نعم، هؤلاء أوجه من على وجه الأرض بعدي إلى الله وجهه، وأقربهم إليه وسيلة. قال فبصبصا يعني ارتعدا وكرا، وقال له يا أبا القاسم نعطيك 1000 سيف و1000 درع و1000 حجفة و1000 دينار كل عام، على أن الدرع والسيف والحجفة عندك إعارة حتى يأتي شيء من ورائنا من قومنا فنعلمهم بالذي رأينا وشاهدنا، فيكون الأمر على ملأ منهم، فإما الإسلام وإما الجزية والمقاطعة في كل عام. فقال النبي صلى الله عليه وآله قد قبلت منكما، أما والذي بعثني بالكرامة، لو باهلتموني بمن تحت الكساء لأبرم الله عليكم الوادي نارا تأجج ثم يسوقها إلى من وراءكم في أسرع من طرفة عين، فحركتهم تأججا، هبط عليه جبريل الروح الأمين فقال يا محمد الله يبرئك السلام ويقول لك وعزتي وجلالي، لو باهلت بمن تحت الكساء أهل الأرض أهل السماء وأهل الأرض لتساقطت عليهم السماء كسفا متهافتة، ولو قطعت الأرضون زبرا فلم يستقر عليها بعد ذلك. فرفع النبي صلى الله عليه وآله يديه حتى رؤي بياض إبطه، ثم قال على من ظلمكم حقكم وبخسني الأجر الذي افترضه الله عليهم فيكم، بهلة الله تتابع إلى يوم القيامة. هذا حديث المباهلة، أخرجها الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام في الشافعي، وأوردها الناس كلهم، هو حديث متواتر ما فيه شك في صحته، والإمام المنصور الحسن بن بدر الدين الذي رواه من أوله. قال في شرح أنوار اليدين: وذكر الإمام المنصور بالله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله صالح أهل نجران على 200 أوقية و20 أوقية من الذهب، و200 حلة كل حلة ثوبان، و400 ثوب كل ثوب قيمته 20 درهما، وعارت 30 درعا و30 بعيرا و30 فرسا إلى والي اليمن، ونزول الرسل 20 يوما، والمراد بالنزول بضم النون والزاي ما يهيأ من طعام للنزيل وهو الضيف. قال فلما رجع وقت نجران لم يلبث السيد والعاقب إلا يسيرا حتى رجعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأهدى له العاقب حلة وعصا وقدحا ونعلين وأسلما، ونحن نروي حديث المباهلة من صحيح مسلم ومن تفسير الثعلبي ومن مناقب ابن المغازلي أيضا، والمعنى الذي لأجله دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين دون غيرهم من أكابر الصحابة والمسلمين أنه أراد أن يبين منزلتهم وأنه ليس في أمته بعده من يساويهم في الفضل وأن لهم من الفضل مثل ما له وأنهم معصومون ومن حيث أن الإمامة لا تخرج عنهم والحسن والحسين وإن كانا صغيرين فلا يمتنع أن يبلغا تلك الدرجة ويحتمل أنه تعالى جعلهما كذلك معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله كما فعل بيحيى وعيسى عليهما السلام ولا يقال إنه أخرجهم لقرب النسب منه إذ لو كان كذلك لأخرج العباس وعقيلا وعلم أنه قد أطبق أهل النبل كافة على تباين أغراضهم واختلاف أهوائهم على تفسير هذه الآية وأنها نازلة في الخمسة عليهم السلام ونحن نذكر مما رواه المخالفون في ذلك شيئا ليكون أبلغ في الحجة ثم ذكرت من طريق المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام فيما رواه من طريق المخالفين روايات عديدة ذكرها الإمام المنصور بالله عليه السلام في الشيخ وأورد طرقها السيد الإمام المولى العلامة الحجة الحسن بن الحسين الحوثي رحمه الله تعالى وخرجها من طريق الحاكمين الجشمي والحسكاني والخوارزمي والحسني والشعبي والسدي وتفسير الثعلبي والبيضاوي والزمخشري والرازي وقال إسحاق بن يوسف هو مشهور أو متواتر كلهم يفسرون نفسه بعلي قال رحمه الله سبحانه وتعالى الحسن بن حسين الحوثي في تخريج الشافعي قال وروى أبو علي الحسن بن علي الصفار رحمه الله بإسناده إلى علي عليه السلام قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمباهلة النصارى بي وبفاطمة وبالحسن وبالحسين وروى بإسناده عن مجاهد قال قلت لابن عباس من الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يباهل بهم قال علي وفاطمة والحسن والحسين ثم قال رحمه الله في تخريج الشافعي لما نزل قوله تعالى فقل تعالوا ندعو أبناءنا إلى آخره دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي أخرجه الحاكم عن عامر بن سعد عن أبيه وقال حديث صحيح ذكر ذلك في تفريج الكروب وقال البغوي إنه من الصحاح ذكره في الإقبال وروى ابن المغازلي من حديث جابر أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيد علي وفاطمة والحسن والحسين إلى قوله قال جابر بهم نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا إلى آخره قال الشعبي أبناؤنا الحسن والحسين ونساؤنا فاطمة وأنفسنا علي ذكر ذلك في كتاب الأربعين للقاضي علي بن أحمد الأكوع رحمه الله لما نزل قوله تعالى ندعو إلى آخره أخرجه الحاكم أخرجه محمد بن يوسف الكندي عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه وقال أخرجه مسلم في صحيحه وقال في موضع آخر من مناقبه أخرجه أحمد بن حنبل عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين وفي كتاب الكامل المنير في آية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم نزلت في علي عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين بلا اختلاف بين الأمة وقال الحاكم أبو القاسم في حديثه عن عامر لما نزل قوله تعالى فقل تعالوا إلى آخره رواه مسلم والترمذي ذكره في شواهد التنزيل وقال في الإقبال ولمسلم والترمذي عن سعد وذكر الحديث نذكر بقية الطرق علشان الاستكمال في آخر الحديث علشان تكون البحث كامل ذكره محمد الحديث حديث المباهلة رواه محمد بن مكرم الأنصاري في مختصر تاريخ دمشق وفي كتاب فتح الباري وتذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج وتفسير السمعاني ورواه ابن عطية الأندلسي ورواه في تفسير الحج بن عبد السلام وتفسير القرطبي ومسند سعد، ورواه أبو الليث السمرقندي، ورواه في تفسير ابن زمنين أبي عبد الله بن أبي زمنين، وفي كتاب زاد المسير لابن الجوزي، وفي تفسير أبي السعود وتحفة الأحوذي وصحيح البخاري عن حذيفة وسنن أبي داود عن ابن عباس، ورواه البيهقي في دلائل النبوة. ورواه المولوي أبو محمد الحسيني البصري في انتهاء الأفهام. ورواه الشيباني في المختار من مناقب الأخيار. ورواه السيد صديق محمد حسن خان في فتح البيان، والشيخ عبيد الله الحنفي الأمر تسليم في أرجح المطالب، ورواه أحمد بن سودة الإدريسي في رفع اللبس والشبهات، ومحمد بن يوسف الحسيني التونسي الشهير بالكافي في كتابه السيف اليماني المسلول، ورواه غياث الدين محمد بن أبي الفضل العابولي في كتابه الوصف، ورواه محمد أبو الهدى الرفاعي عن الحلبي في ضوء الشمس، ورواه أبو سعيد محمد الخادمي في شرح وصايا أبي حنيفة، ورواه الشيخ عبد الحق في أشعة اللمعات في شرح المشكاة عن سعد، ورواه الشيخ ولي الله اللفهنوئي في مرآة المؤمنين، وأبو البركات نعمان إفندي العلوسي في غالية المواعظ ومصباح المتعظ والواعظ، ورواه شهاب الدين أحمد الحسيني الشيرازي الشافعي في توضيح الدلائل، ورواه الشيخ محمد محمود الحجازي في تفسير الواضح، وصديق حسن خان في حسن الأسوة، والبيهقي في السنن الكبرى، والقاضي عياض المغربي في الشفاء، وابن تيمية في منهاج السنة، والبرزنجي في مقاصد الطلب، وأبو نعيم الإصبهاني في نزول القرآن، والشيخ سعيد بن محمد الشافعي في المنتقى في سيرة المصطفى عن سعد بن أبي وقاص، ورواه الشيخ أبو الحسن الكازروني في صفوة الزلال المعين، والشيخ النابلسي الدمشقي في ذخائر المواريث، والشيخ أحمد القرماني في أخبار الدول، وابن الديبع في تيسير الوصول، والقندوزي في ينابيع المودة عن سعد، وعبد النبي بن أحمد القدوسي الحنفي في سنن الهدى، والنقشبندي في مناقب العشرة، وحسن النجار في إتحاف ذوي النجابة. والخطيب التبريزي في مشكات المصابيح، وأبو حيان الأندلسي المغربي في البحر المحيط، وابن كثير القرشي الدمشقي في تفسيره، وابن الملك في كتابه مبارك الأزهار في شرح مشارق الأنوار للصغاني، وابن حجر العسقلاني في الإصابة، ورواه ابن حجر المكي في الصواعق المحرقة، وابن الصباغ في الفصول المهمة، والملا معين الدين الكاشفي في كتاب معارج النبوة، والسيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور، والحلبي في كتاب السيرة المحمدية، والعلامة الشاه عبد الحق التهلوي في مدارج النبوة، والشبراوي في الإتحاف بحب الأشرار، والشوكاني في فتح القدير، والآلوسي في تفسير روح المعاني، والطنطاوي في تفسير الجواهر، وأبو بكر العلوي الحضرمي في رشفة الصادي، والواحدي النيسابوري في أسباب النزول، وابن المغازلي الواسطي في مناقبه، والبغوي في معالم التنزيل، والزمخشري في الكشاف، وابن العربي الأندلسي المالكي في أحكام القرآن، وفخر الدين الرازي في تفسيره، ومبارك بن الأثير في جامع الأصول، والشيخ الجزري الشهير بابن الأثير في أسد الغابة، وسبط بن الجوزي في التذكرة، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن، ومحب الدين الطبري في ذخائر العقبة والرياض النظرة، والنسفي في تفسيره، والمهايمي في تفسير الرحمن وتيسير المنان، والسيد الشرفي في المصابيح الساطعة الأنوار، ورواه في تفسير الجوهر الشفاف لعبد الله بن الهادي بن يحيى بن حمزة، والثمرات للفقيه يوسف، ورواه في كتاب الكابر المنير وقد تقدم له روايته، ورواه الكندي في الكفاية، وأحمد بن حنبل في كتاب المسند، والطبري في تفسيره، وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن، والحاكم في المستدرك، والثعلبي في تفسيره، وأبو نعيم في دلائل النبوة. قال الإمام المنصور بالله الحسن بن بدر الدين عليه السلام: ومما يعبد ما ذكرناه في أن نفس علي عليه السلام نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، كما قد ورد في الآية وتبين من تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الآثار حديث بريدة إن عليا كان في غزاة وفيها خالد بن الوليد فأصاب علي جارية فكتب خالد كتابا نال فيه من علي ودفعها إلي يعني إلى بريدة وأمرني أن أنال من علي عند رسول الله صلى الله عليه وآله فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله ودفعت إليه الكتاب فلما قرأ الكتاب رأيت الغضب في وجهه وقال يا بريدة لا تدع في علي فإنه مني وأنا منه لا تدع في علي فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي وروي أنه قال له يا بريدة لا تبغض علي فإنه مني وأنا منه إن الناس خلقوا من شجرة وخلقت أنا وعلي من شجرة واحدة إلى غير ذلك من الآثار المماثلة لهذا مما قدمناه. وروى ابن حنبل في مسنده بإسناده رفعه إلى بريدة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله بعثين على أحدهما علي بن أبي طالب عليه السلام وعلى الآخر خالد بن الوليد فقال وإذا التقيتم فعلي على الناس وإن افترقتم فكل منكما على جنده. قال فلقينا بني زبيد من اليمن فاقتتلنا وظهر المسلمون على المشركين فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية فاصطفى علي عليه السلام من السبي امرأة لنفسه قال بريدة وكتب خالد يعني خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يخبره بذلك فلما أتيت النبي صلى الله عليه وآله دفعت الكتاب إليه فقرئ عليه فرأيت الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت يا رسول الله هذا مكان العائد بعثتني مع رجل وأمرتني أن أطيعه فقد بلغت ما أرسلت به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي. وروى ابن حنبل في مسنده أيضا بإسناده رفعه إلى عمران بن حصين قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله سريا وأمر عليا فأحدث شيئا في سفره قال عمران فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أن يذكروا أمره لرسول الله صلى الله عليه وآله قال عمران وكنا إذا قدمنا من سفر بدأنا برسول الله فسلمنا عليه فدخلوا عليه فقام رجل منهم فقال يا رسول الله إن علي فعل كذا وكذا فأعرض عنه ثم قام الثاني فقال كذلك ثم قام الثالث فأعرض عنه ثم قام الرابع فقال يا رسول الله إن علي فعل كذا وكذا فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وقد تغير وجهه فقال دعوا عليا إن علي مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي. وروي أنه صلى الله عليه وآله سئل عن بعض أصحابه وذكرهم بخير فقال له قائل فعلي فقال صلى الله عليه وآله إنما سألتني عن الناس ولم تسألني عن نفسي. روينا ذلك كله فانظر رحمك الله كيف سمى الله تعالى أمير المؤمنين في هذه الآية نفس الرسول صلى الله عليه وآله إذ قد علمنا أن الأبناء الحسن والحسين والنساء فاطمة فأما الأنفس فلا يصح أن يكون المراد بها نفس الرسول صلى الله عليه وآله فقط وحده إذ من المحال أن يدعو الإنسان نفسه فإذا المراد من يجري مجرى النفس. وبعد فلو كان المراد نفس الرسول صلى الله عليه وآله بذلك فقط ثم حمل عليا مع نفسه لكان للكفار أن يقولوا له عليه السلام حملت من لم تشرط وخالفت شرطك فلا يكون أبدا للكلام معنى إلا أن يريد به ما يجري مجرى النفس إذ علي من الرسول كما قدمنا بيانه في قصة النور وغيره ويؤيده ما قدمناه الآن من الآثار فإن النبي صلى الله عليه وآله قد فسر ذلك كما قدمناه فأغنى تفسيره عن طائل نظر غير أن هذا كشف للكلام وفتح للنظر يؤكد ذلك كله قوله تعالى ويتلوه شاهد منه وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله في علي هو مني وأنا منه، ويزيده وضوحا ما رواه عبد الرحمن بن عوف قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وآله على الطائف 19 أو 17 ليفتتحها، ثم قال: يا معشر قريش لتنتهن أو لأبعثن عليكم رجلا مني أو كنفسي فيقتل مقاتلتكم ويسبي ذراريكم. قال: ثم أخذ بيد علي عليه السلام فرفعها وقال: هو هذا يا أيها الناس، إن موعدكم الحق. ومن مسند ابن حنبل بالإسناد عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لوفد ثقيف حين جاءوه: لتسلمن أو لأبعثن عليكم رجلا مني أو قال مثل نفسي، فليضربن أعناقكم وليسبين ذراريكم وليأخذن أموالكم. قال عمر: والله ما اشتهيت الإمارة إلا يومئذ، فجعلت أنصب صدري لها رجاء أن يقول هذا. فالتفت إلى علي فأخذ بيده ثم قال: هو هذا هو هذا مرتان. وروى ابن المغازلي في مناقبه بالأسانيد قول النبي صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. وقوله: أما أنت يا علي فختني وأبو ولدي، وأنت مني وأنا منك. وقوله: ما تريدون من علي، إن علي مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن من بعدي، إلى غير ذلك من مثل هذه الأحاديث. ومثلها مروي في الجمع بين الصحاح الستة، أيضا روينا ذلك كله. فإذا كان علي عليه السلام نفس الرسول صلى الله عليه وآله أو جاريا مجرى نفسه، فهو الإمام والخليفة بعده، إذ لا أحد منهم أعطي هذا الحظ، فلا أحد أفضل منه قطعا. لهذا وأمثاله مما سبق ومما سيأتي إن شاء الله تعالى، فلا جرم بعد ذلك أن من تقدم نفس الرسول صلى الله عليه وآله فقد ظلم واعتدى وضل وما اهتدى. وقد دخل تحت هذه الجملة ما قدمناه من الأرجوزة. بتأملنا إلى هنا وإليكم.